بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها على بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟
ألست فلان ابن فلان؟
قال: ألست ابن فلان ابن فلان؟
نعم.
قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي قصة غريبة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج إلى مكة،
وغريبة يعني عجيبة في مضمونها ومعناها، كيف أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك وقدم السنة وعظم الأثر في صلة هذا الأعرابي، وليست غريبة بمعنى أنه لم تثبت، وإنما الغرابة في معناها، كيف يفعل هذا ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما يزول العجب والغرابة إذا عرفنا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من كان يقدم الآثار على كل شيء، ولو كان في ذلك ما كان، أن يبذل ماله، أن يخرج من ماله، كل هذا ما كان يفرق مع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجا يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، أي على البعير، فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه. وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه، وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا. فقيل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله، أو غفر الله لك، إنهم الأعراب والأعراب يرضون بدون ذلك، يعنون كيف تنزل أنت عن الحمار وتمشي على قدميك وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك، وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد أقاربه أن تبر أهل وده، يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه. وإن أبا هذا كان صديقا لعمر، أي لعمر بن الخطاب أبيه، فلما كان صديقا لأبيه أكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه.
الله أكبر. والأمر ماذا؟ ليس بالسهل، يعني أعطاه حماره الذي كان يركب عليه، وخلع عمامته التي كان يشد بها رأسه وألبسه إياه، يعني ليس أمرا سهلا. فتعجب ابن عمر رضي الله عنهما، وأن هؤلاء الأعراب يرضون بأقل من هذا. لو أعطيته شيئا من طعام أو شيئا من متاع أقل من هذا بكثير رضي بذلك وشكر لك. لكن الصحابة لما كانوا يمتثلون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب وود، ولهذا نزل من على حماره وأعطى إياه حمار، وأعطى إياه مثل سيارة الآن، الحمار يعدل السيارة الآن مثل السيارة، ينزل وأعطى إياه، ثم خلع عمامته التي كان يشد بها رأسه وألبسه إياها. ليس هناك إكرام أعظم من هذا، ليس هناك إكرام أعظم من هذا. ولما سئل عن ذلك قال: إن أبر البر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر بقى، تعظيم الشعائر ولو فيها ما فيها. إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذا الذي ألبسه ابن عمر ونزل له عن حماره لم يكن هو صديق عمر، وإنما ابن صديق عمر، هذا ابن صديقه، ابن صديق. وإن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أهل أصدقاء أبيه، فإن هذا من بر الوالد ومن بر الأم، يفعل هذا مع أقارب أصدقاء الأب والأم. فانظر كيف أن الإسلام يؤدي إلى التلاحم ويؤدي إلى مراعاة هذه الأمور التي يبقى المجتمع معها مجتمعا متواصلا وموصولا، وليس متنافرا ولا متباعدا، إنما إذا كان هذا في حكم التعامل مع أهل أصدقاء الأب أو الأم. فما بالنا بالأب والأم؟ ما بالنا بالأب والأم؟ إذا كان إذا مات الأب أكرم صديق وأكرم أهل صديق، هذا البيت كان صاحبه صاحب أبي وصديق أبي، فأنا أصل هذا البيت وأكرم هذا البيت إكراما لأبي رحمه الله الذي مات، أو إكراما لأمي رحمه الله التي ماتت. فكيف بالأب وكيف بالأم إذا كان هذا في ود في أهل ود أبي، فكيف بأبي نفسه وكيف بأمي نفسها؟ فهذا فيه حرص الصحابة على الخيرات، ولو كلفهم ذلك ما كلفهم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخيرات والفضائل. وفيه أيضا تعظيم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لم يكن هم الصحابة إلا تطبيق هذا القول ولو كلفهم ما كلفه. وفيه أيضا جود الصحابة وكرمهم وعدم تعلقهم بالدنيا، فإن هذا لا يفعله إلا الكريم السخي الراغب فيما عند الله عز وجل. أن أنزل عن حمار أركبه واحتاج إليه بكم هذا الحمار، وأن أخلع العمامة، وكل هذا لأنه من أهلي أصدقاء الأب، هذا كان صديق أبي، هذا أهله وليس هو صديق أبي مباشرة. فكيف إذا كان أبي؟ فالأمر يكون أعظم وأعظم. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر، فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر؟
فما بالك مع عمر رضي الله عنه؟ هل نصل إلى إكرام الوالدين بهذا الصنيع، بهذا الصنيع إكرام الوالدين؟ فكيف بأصدقاء الوالدين؟ فكيف بأصدقاء أبناء أصدقاء الوالدين؟ لكنهم الصحابة رضي الله عنهم، أرأيتم كيف كان فضل الصحابة رضوان الله عليهم، ولما حصل وكيف حصل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفضل العظيم؟ رغبة فيما عند الله وسرعة امتثال لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك وأمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه، كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة، وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك فأكرم هؤلاء الرجال، فإن هذا من البر. وفي هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله عز وجل، حيث إن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه. وهذه من نعمة الله عز وجل أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم حتى يلجأوا فيها من كل حتى يلجوا فيها من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من البررة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح وهو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كذلك أيضا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وليس المراد صلاة الجنازة بل المراد الدعاء. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهي كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فدعا لهم بالصلاة عليهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما بالصلاة، فيقول اللهم صل على أبوي، أو يدعو لهما بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. الثاني الاستغفار لهما، وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وما أشبه ذلك. وأما إنفاذ عهدهما
يبقى هذا أخص من الدعاء، يبقى الدعاء بالاستغفار، فالدعاء عام، الصلاة عليهما هذا دعاء عام، والاستغفار لهما أي أخص الدعاء الاستغفار لهما، فإنهما يحتاجان إلى ذلك. ولهذا ينبغي لمن كان له أبوان فمات أحدهما أو مات ألا ينسى الوالدين من الاستغفار والدعاء، وأن يجعل دعوة ثابتة في سجوده في صلاته دائما. نعم.
وأما إنفاذ عهدهما يعني إنفاذ وصيتهما، فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرامه.
هذا معنى إنفاذ عهدهما يعني الوصية، إنفاذ وصيتهما، إن كان لهما وصية أنفذها. نعم.
قال فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، هذه من بر الوالدين. كذلك الصدقة لهما، فإن الصدقة تنفع الوالدين. كذلك أيضا إكرام صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق، يعني إن كان له صديق فأكرمه فإن هذا من بره. الخامس صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب، فإن هذا من برهما. أما قراءة القرآن لهما أو الصلاة بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول لوالدي، فهذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يحج له أو يعتمر له، بل قال يدعو له. فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين، لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه فإن ذلك لبأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له، ولا الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت،
يعني خرجت روحه فجأة، نعم،
ولو تكلمت لتصدقت. فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها،
يعني أفضل ما يصل الميت من القرب هو الدعاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مات الميت فقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فشفعوا فيه إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الدعاء على القبر، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اتيان الرجل القبر، وقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، كل هذا وردت به الأدلة، وهو أفضل ما يصل الميت الدعاء مما لم يختلف العلماء فيه. فهذا الدعاء أفضل ما يصل الميت من القرب، وكذلك الصدقة، وكذلك أن تحج وأن تعتمر. أما قراءة القرآن أو الصلاة أن تهب ثواب ذلك، فهذا لم يطلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جائزا قياسا على كل هذه العبادات التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مما يدل على أن القرب يصل ثوابها إلى الميت. لكن المشروع الذي ندعو الناس إليه هو ما جاء في الأدلة، وأعظم ذلك الدعاء، أعظم ذلك الدعاء، أعظم ذلك الدعاء أن تدعو للميت، هذا أعظم شيء مما لا خلاف فيه، وهو أسهل شيء وأسرع شيء، أسهل من العمرة، أسهل من الحج، أسهل من الصدقة. فدل هذا على أن هناك برا بالوالدين إذا كان حيين، وهناك كذلك أيضا البر بالوالدين إذا مات بهذه الأشياء الدعاء لهما، الاستغفار لهما، انفاذ عهدهما، صلة الرحمة لا توصل إلا بهما. كل هذا ينبغي على الإنسان أن يتعهد، أن يصل أهل ود أبيه أيضا، هذا من البر. فحق الوالدين عظيم وعظيم جدا، ولهذا لا يتوقف بموتهما، وإنما يبقى أثر ذلك إلى أن تموت أنت، تدعو، تتصدق، تكثر من الدعاء، إن استطعت أن تقوم بأداء عمرة أو حج يعني استحبابا. وإلا لو كان الحج يلزم الوالدين أو يلزم أحدهما وقد مات أحد الوالدين ويلزمه الحج، فإنه يخرج من تركته ليحج عنه، يخرج من تركته ليحج عنه، لأن هذه من جملة الديون. هذا إذا كان الحج قد وجب عليه وقصر، فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأن هذا يصبح واجبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها. والغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سميت غيرة، لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه. والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. وعائشة رضي الله عنها
هذا تعريف الغيرة، يقول أن يكون في إنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سميت غيرة، لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه، يعني أن يغار على الشيء كذا وكذا، هذا معنى الغيرة. ونساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة، ولهذا وجدناها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أفضل النساء، وهن أفضل النساء، ومع ذلك كانت الغيرة بينهن غيرة شديدة، حتى جاء أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، يعني في الغيرة كنا حزبين، وكنا يجتمعن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث وقتا أكثر عند فلانة، فاجتمعنا وبحثنا هذه المسألة، ما السبب؟ نريد أن نعرف السبب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكث وقتا أكثر عند فلانة. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي في السفر، وكان معه إحدى زوجات النبي أيضا أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا كان الليل مع عائشة، ويأتي جمل عائشة ويمشي معها ويكلمها، فلما كان ذات ليلة وقد أدركت ذلك المرأة الأخرى من نساء صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: خذي جملي الليلة وأخذ جملك، نستبدل الجملين. فأخذت عائشة جملها وأخذت المرأة الأخرى جملها، فلما كان الليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمل عائشة رضي الله عنها، فإذا بامرأته الأخرى عليه، وكانت عائشة في هذه الليلة لم يأتها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نازلوا منزلا جعلت عائشة تضع رجلها في خشاش الأرض وتقول: لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأته. فأشد ما يكون من غيرة ما يكون بين النساء، ولهذا جرى بين هاجر وسارة من الغيرة ما جرى لشدة التنافس على موضع واحد، ألا وهو موضع الزوج. لكن الغيرة حينما تكون في قناتها الشرعية فذاك لا إشكال فيه، أن تحرص المرأة على حقها هذا لا إشكال فيه، لكن أن يفضي إلى محرم وأن يؤدي إلى غيبة ونميمة وكذب وافتراء وتعدي تأثم المرأة. فالمرأة لا تأثم على غيرتها، مجرد الغير لا تأثم المرأة. عائشة رضي الله عنها كسرت الإناء لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومها، وأرسلت امرأة من أزواجه بطعام له كسرت الإناء. تخيلوا وصل الأمر إلى ماذا؟ كسرت الإناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. وهذا يدل على استيعاب الرجل للحد الطبعي للنساء في هذا الباب. يعني الرجل قد يقول ها أنا لا أريد غير مطلقا وأنت كيف تفعلين هذا وكذا وكذا، هذا لا يمكن تستمر حياته الزوجية إذا كان معددا، وإنما هناك حد طبيعي يستوعبه الزوج، وهناك تجاوز على الزوج ألا يسمح به بين الزوجتين. أما الحد الطبيعي هذا مسامح فيه، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عائشة رضي الله عنها على ذلك، وإنما قال غارت أمكم، ثم قال عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء. وفي حديثة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك تقول واستشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وما كانت امرأة تساميني تقاربني، في الفضل من أزواج النبي ما كانت تساميني زينب رضي الله عنها، فلما استشارها النبي قالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع. هذه غيرة بقى، لا تصل هذه الغيرة إلى ماذا؟ إلى أن يؤدي إلى الكذب والافتراء وغير ذلك، إلى ما قالت عصمها الورع. فالشاهد تقول عائشة ما غرت، سبحان الله، من امرأة ما غرت من خديجة رضي الله عنها. طيب هل كانت خديجة معها؟ عائشة ما أدركت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد وفاة خديجة بسودة بنت زمعة، ولم يعدد النبي مع خديجة رضي الله عنها، يعني لم يضف امرأة أخرى مع خديجة، وعاش معها ظهرا طويلا، يعني تقريبا هذا قرابة 30 سنة مع خديجة رضي الله عنها. ثم إن النبي بعد موت خديجة رضي الله عنها تقريبا 10 سنوات 11 سنة عاش مع كل أزواجه، يعني عاش مع عائشة مع خديجة ضعف ما عاش مع جميع نسائه. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج بسودة بنت زمعة في مكة، ثم خطب عائشة في مكة، ثم بنى بها في المدينة. فعائشة إذن ما رأت خديجة رضي الله عنها ولا كانت معها، ومع ذلك تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، مع أنها ليست موجودة وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها. وهذا هو أساس الغيرة، الغيرة ليس أن تكون المرأة موجودة وليس موجودة، ولكن اهتمام الرجل بالمرأة، وأن يذكر الرجل المرأة، وأن يثني الرجل على المرأة الأخرى، هذا هو محل الغيرة عند الزوج. وإلا قد تكون موجودة، لو كان الرجل مثلا مهملا المرأة الأخرى أو كذا، ها ما أدى ذلك يعني إلى غيرة. فممكن تكون امرأة معها امرأة أخرى وما تغار منها، ليه؟ لأن الزوج يهتم بها أكثر. إنما الاهتمام هو الموضوع حتى لو ماتت. ولهذا المرأة لا تحب أن يذكر الرجل زوجته التي توفيت، إذا كانت قد تزوج امرأة بعدها يقول ده كانت رحمها الله وكانت رحمها الله، طيب وأنا. فإذا هذا شيء طبيعة المرأة التي خلق الله عز وجل عليها. لهذا تقول خديجة عائشة ما غبت من خديجة رضي الله عنها وما رأيتها، وذلك أن النبي كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. انظروا إلى بر الرسول وصلة الرسول لزوجاته وأصحاب زوجته صويحبات الزوجة، فكان يقول هذه لأم فلانة وهذه لأم فلانة وهذه لفلانة، وقد كانت هذه صديقة لخديجة وهذه صاحبة لخديجة. هذا وفاء منقطع النظير، وفاء عظيم جدا، ليس للزوجة مع الزوج، ولكن إذا ماتت الزوجة ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى صديقات المرأة، فيصل صديقة زوجته، ومن باب أولى أقارب الزوجة، الأب، الأم، الأخوات، الإخوة، من باب أولى، هؤلاء أصهاره، إذا كان يصل ما من هو أبعد وهو الصديقة تكون الزوجة، فكيف بالصهر الذي يكون له؟ فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، تقول كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. لك أن تتخيل عناية النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، حتى تقول عائشة رضي الله عنها التي ما تزوج النبي بكرا سواها، والتي ما كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم بها امرأة، كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة. فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، متفق عليه، يعني ذكر هذا. طبعا مثل هذا نقول جائز أن يذكره الرجل عند المرأة الأخرى، أن يذكر فضائل امرأة عند امرأة، لكن هذا ليس باللازم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة مثل هذا لا ينصح به للمعدد، فإن هذا مما يفسد عليه أمره، اللهم إلا إذا كان يدفع غيبة أو يدفع باطلا، فيقول لا لم تفعل هذه ذلك، وإنما فعلت كيت وكيت، لا لم تكن هكذا، هذه امرأة صالحة ما تفعل هذا، يبقى فقط رد شبهات ورد أباطيل، إنما تجلس تقول ما شاء الله أمس فعلت لي أم فلان أكلا، سبحان في حياتي ما أكلت، ما شاء الله، أنا ما وجدت امرأة أحسن صنعا وطهيا من أم فلان، ما شاء الله عليك، أنت بين من أنت، بين يعني جيران ولا أصحاب ولا، هذا ما يمكن تقبله المرأة التي تكون يعني معك، أو تقول ما أجد مثل فلانة وكذا وكذا، وقد عشت معها ما أدري إيه وهي كذا وأجد منها كذا، هذا لا ينبغي أن تفعله، وتقول لا أنا أحق الحق، هذا الحق يجب عليك أن تقوله، لا، لكن لو هناك باطل سينسب إلى المرأة رد هذا الباطل، أو افتراء عليها رد هذا الافتراء، أما أن تجلس تقول كيت وكيت هذا لا. فامرأتك هذه لا تحب أن ترى منك إلا أنها المرأة الفريدة في الطعام في الشراب في اللباس في غير ذلك في الاهتمام بك. أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله إنما هو من جوانب التشريع صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخذ من هذا الحديث وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لصدائق خديجة رضي الله عنها. فكيف كان مع خديجة رضي الله عنها، كيف كان معها؟ نعم، ولهذا قال إنها كانت وكانت، يعني يذكر محاسنها، وكان لي منها ولد. سبحان الله، شاء الله عز وجل ألا يكون له من نساء ولد إلا من خديجة. أما إبراهيم فهو ابن ماريا سريته، أما جميع الحرائر مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه حرائر ما أنجب ولدا من امرأة سوى خديجة رضي الله عنها، فجميع أبنائه كانوا من خديجة رضي الله عنها لحكمة يعلمها الله. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، وكان يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. وقد استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. طيب عرف استئذان خديجة، الدخيلة هي من؟ هالة بنت خويلد. ومال كيف عرف استئذان خديجة؟ وكأن الصوت يشبه الصوت، كأن الصوت يشبه الصوت، فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد. نعم، هذا كله من وفائه صلى الله عليه وسلم، ومن صلة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته بعد مماتها. نعم.
قال وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحب أحدا مثلها في حياته بعد خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة لأنها أم أولاده إلا إبراهيم فمن ماريا.
ليست أم أولاده فقط، خديجة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الأولى في الدعوة، المرحلة العاثرة، ولم يرى منها صلى الله عليه وسلم إلا كل خير وبر ووفاء وعطاء وبذل. وليس أدل على ذلك من الموقف الأول لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في حديث عائشة الصحيحين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، فقالت ثم قال زملوني زملوني، فقالت ماذا رأيت وكذا، فقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتصدق الحديث وتقر الضيف وكذا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تتلقى زوجها مع أن النبي كان يتركها الليالي ذوات العدد يتعبد في غار حراء ثم يعود فتزود لمثلها ثم يعود وهكذا. ومع ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي وقال قد خشيت عن نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رجاحة عقلها، يعني مثلك يا محمد لا أخشى عليه، أكيد أن الذي حصل لك هذا هو الخير بحذافيره لأنك لا تستحق إلا الخير. ثم انطلقت به، انظروا إلى تتمة رجاحة العقل، انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان من العلماء العباد، انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، ولم يكن ابن أخيه في النسب إنما من باب التلطف لتفتح قلبه، يبقى إذن هنا استقبلته بغاية الحفاوة والحب والترحاب. الأمر الثاني أنها انتقلت به إلى العالم الذي يستطيع أن يفتي، هذا المتخصص في هذه المسألة، ثم إنها تلطفت معه وقالت اسمع من ابن أخيك، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، وذكر الحديث. فانظر إلى هذا الموقف من خديجة، لو لم يكن لها إلا هذا الموقف لكفى، فكيف وقد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الإيذاء ومرحلة الدعوة الأولى والشدة في الدعوة، ومع ذلك كانت الصابرة المحتسبة، كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تواسي بماله تواسي بنفسها تقف معه. فكانت خديجة الحقيقة رضي الله عنها في هذه المرحلة، المرحلة الأولى، كانت هي خير امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفاضلا أو جامعا بين فضائل خديجة رضي الله عنها وفضائل عائشة، فيقول فما كانت امرأة أنفع للرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولا كانت امرأة أنفع للأمة من عائشة. فإذا قررنا بين نفع خديجة وعائشة، طبعا الأمة لم تتسع في عهد خديجة والدعوة لم تتسع وإلى آخره، ونزلت الفرائض وغير ذلك، فالنبي من انتفع بامرأة مثلما انتفع بخديجة، والأمة لم تنتفع بامرأة مثلما انتفعت بعائشة رضي الله عنها. فخديجة لا تنسى، خديجة حجر سبحان الله أساس في هذه الدعوة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا فالنبي بعد خديجة ما أحب امرأة مثلما أحب عائشة، وقد جاء في الصحيح من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. نعم،
قال لأنها أم أولاده إلا إبراهيم فمن ماريا، ولأنها وازرته وساعدته في أول البعثة ووسته في مالها فلذلك كان لا ينساها، فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، فقالت يا رسول الله كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة.
سبحان الله، يعني لك أن تخيل غير وصلت إلى ماذا، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة سبحان الله رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم كان وفيا، نبي أخواني قدوة في كل باب، قدوة في كل باب، نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يعني هذه عواطف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد يمكن الداعية لو جي ذاكر شوية لا يريد لا زوجة تدخل ولا أولاد، ما شاء الله عليك ما شاء الله، يعني جعلت دعوتك أكثر من 4 نسوة وجعلت يعني دعوتك سببا في تبلد عواطفك. المفترض بخلاف ذلك، يعني من يصل في شغله الدعوي مثل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تذاكر أو كونك تحضر كذا أو كونك تفعل كذا هذا لا يمنع العواطف ولا يمنع الألفة ولا يمنع الصلة ولا يمنع كذا وكذا، هذا ما يمنع، هذا ما يمنع. فالإنسان لا يكون متبلد العواطف، إما واحد لا يذاكر وإما واحد إذا ذاكر يأتي على حق بيته. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ كيف الجمع بين هذا وذاك؟ سنجمع بين هذا وذاك، ولا يجعل ولا يبغض طلب العلم والمذكرة والدعوة إلى أهل بيته. انتبهوا يا أخواني، لا يبغض الإنسان هذا إلى أهل بيته، حتى إن المرأة قد تقول لك يكفي هذا، هيا بنا نسافر، هيا بنا كذا وكذا. لا، وإنما الإنسان يحاول أن يجمع بين الأمرين. واللسان ما أسهل حركة اللسان، اطلع دلوقتي، أدى لسان أو آخر تكون كلمة طيبة كلمة كذا، وبعدين ما الإشكال أن تجلس، كلفها بشيء، تجلس بجواره تحفظه ولا تذكره ولا كذا وكذا. يعني العواطف هذه أحاسيس وكلمات لا تكلفك شيئا، لكنها تكون يعني من الفقه وأيضا من الطباع. بعض الناس طبعه قاسي، وبعض الناس طبعه فيه جلافة، وبعض الناس طبعه فيه رقة. فالإنسان ما يجعل طلب العلم معاديا لحياته مع زوجته. طلب العلم ليس له عواطف، أولى الناس بالعواطف طالب العلم، أولى الناس بالعواطف طالب العلم. لماذا لا يكون عنده العواطف والمحبة مع أولاده مع زوجته؟ يكون مع الأولاد مع الزوجة متلطفا، صاحب كلمة طيبة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة شديدة، ومع ذلك كان يستوعب غيرة شديدة. شوف، انظر عائشة رضي الله عنها تقوم لما فقدت النبي، أين ذهب النبي؟ إذن أكيد أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، تبحثنا وهناك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي. فقالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. أنا في شأن وأنت في شأن، في شأن آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عواطف، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل لحظة، حتى إنه لا يشرب من موضع عائشة رضي الله عنها، يشرب من موضعها ويأكل من محلها، وفي احتكافه الذي هو قمة التفرغ، الاعتكاف، ومع ذلك يمد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها لترجله في موت وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد استأذن أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة ماذا؟ انظر إلى الملاطفة في آخر حياة النبي، إلى العواطف في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند رأسه إلى صدرها، رأس النبي على صدر عائشة رضي الله عنها. ولما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك رطب يستنوا به، فأبده صلى الله عليه وسلم بصره، فقالت يا رسول أخذه لك، يعني صوب النبي بصره إلى السواك، فقالت أخذ لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك وأعدته هيئته، ثم دفعته إلى النبي. تقول فما رأيته استنى السنان أحسن منه، فما عاد أن فر حتى قال في الرفيق الأعلى وكذا، فمات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق عائشة في جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عواطف يا اخوان، حياة مليئة بالعواطف. العواطف دي لذة الحياة اخوان، لذة مثل اي شيء. شوف، يكون سهل الحركة بالعواطف، لكن التبلد والجمود، خصوصا مثلا اذا إذا يعني صار الإنسان مثلا 10 سنوات متزوج يعني خلاص راحت الكلمة الطيبة عجزنا بقى يعني نأخذ زماننا وزمن غيرنا بقى عجزنا. وقد يكون الرجل عنده 80 سنة. العواطف ما تشيب يا أخوان، العواطف ما تشيب، العواطف تشيب ما تشيب، تشيب تشيب تصبح شاب ما تشيب، إنما هذا من قلة الفقه أو جمود الطبع في بعض الناس، في بعض الناس يعني ماذا كما قلنا ماذا أصنع يعني، وقد نزع الله عز وجل الرحمة من كذا وكذا، يعني قد يكون الإنسان عنده بالطبع هو قاسي، بالطبع هو يعني هكذا متبلد العواطف، لكن إذا رزق الإنسان العواطف كما إذا رزق الرحمة، كما إذا رزق الرحمة يكون عنده رحمة يكون عنده عواطف ويكون عنده كذا. امرأة عندها 70 سنة وبقي عواطف، بقي عواطف، وأنت عندك 80 سنة وبقي عواطف، بقي عواطف، هي العواطف بتشيب تمشي على عكاز، العواطف هذه ما تمشي على عكاز العواطف، إنما هي طباعة، طباعة. فلهذا ترى الواحد بعد عدة سنوات، 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات خلاص يقول لك أنا أريد أن أتزوج امرأة أخرى مثلا، ومفكر أن هو هيبدأ مع المرأة الأخرى مثلا كذا. المسألة مسألة عواطف، هذه العواطف، ولو تزوجت عندك 4 نسوة وأنت بليد العواطف هتكون بليد العواطف، بليد. كذلك بعض النساء هكذا. فمادة العواطف والله يا إخواني هي مادة الحياة الزوجية والاستقرار الأسري والسعادة الزوجية. كثير من المشاكل بسبب عدم القيام بهذا الحق، عدم القيام بهذا الحق من العواطف والاستيعاب والاكتفاء وملء حياة الطرفين عاطفيا، عاطفيا. المرأة تملأ حياة زوجها عاطفيا، المرأة ما تصنع شيء، حتى إذا أراد أن يتزوج قال التزوج طب افعل كذا طلقها وانا سافعل لك كيت وكيت، وما ليست المسألة كذا يعني. بعد فوات الاوان مثلا، بعد فوات الاوان يعني فين العواطف؟ ده قد كان الزوج يشتريها منك بالمال. والله بعض النساء اذا اراد الرجل ان يأخذ حق من المرأة بكم، مش بكم يعني بالمساومة، هي كده يعطيها هدية حتى تعطيك حقك. إيه ما هذه البلادة؟ هذه البلادة هذه. والمرأة لا تعنى بنفسها ولا تعنى بكذا، إذا صار عندها ولد طب ولدان اهتمت بالأولاد وتركت الزوج وطوال اليوم مع الأولاد كيت وكيت وكنس وطرق وإلى آخره، وتقول ماذا أصنع لك يعني، ماذا أصنع؟ أنت شايف العيال، شايف الأولاد، شايف ماذا؟ خلاص أنت حرة، خليك مع الأولاد، فيروح يجيب واحدة أخرى بقى له هو مثلا. مع ان الزواج طبعا مش متعلق بالمسائل ديت، ما هو مساله ان هي الزوجه مقصره وغير مقصره، لكن انا اقصد اقول كثير من هذه الامور قد ايه قد تدعم. فلا بد من الاستيعاب العاطف يا اخواني، ملء العواطف يا اخواني، هاتوا الامبير على اخر حاجه، هاتوا الامبير، ما يكلفك شيئا والله، ليست بالاموال والله يا اخواني، باللسان، حركه اللسان، حركه اليدين، حلالك يا اخي ورينا يا اخي، بدل ما انت تشاهد الصور وبدل ما انت تنظر الى النساء كسيئة حياتك في حرام يا اخي، يلا ارينا، يلا المهارات، طلع المهارات، مهارات دي طلعها، وكذلك الزوجة تخرج هذه المهارات، حياة بالعواطف، حياة ما جامدة، تقول لي انا طالب علم، انا اغلق الباب علي، انا عندي حفظ، انا عندي، سمع لك يا سيدي، اتخذها شيخا يا اخي، تسمع لك وتضبط لك المسألة، تخيدها شيخا لك، ايه الاشكالية؟ سمع عليها مثلا، سمع لها، تسمع لك. هشام ابن عروة كان في احضان فاطمة بنت المنذر يحدث عنها حديث الرجل عن زوجته، ولهذا كانت البيوت هكذا يا اخوان، رواية الاباء عن الابناء، رواية الابناء عن الاباء، رواية الاخوة والاخوات، رواية الرجل عن زوجته، هذا موجود في حياة السلف رضوان الله عليه، موجود. عائشة ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما كان يصلي الليل حتى ترم قدمه، النبي ما كان ينزع الوحي. هي في الحقيقة يعني كما يقال عدم تفعيل إمكانات موجودة أو طباعة جامدة ينبغي للأخ أن يعالجها. يعني ممكن فعلا أنت تكون جامد في طباعك، جامد عندك جمود في العواطف، طيب ماذا أصنع أنا؟ هبقى هكذا حتى الموت؟ لا، كما أن العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، كذلك أيضا مثل هذه الأشياء تكون بالتمرين. مرن نفسك، مرن نفسك، مثل العلاج الطبيعي يبقى هذا أيضا العلاج الطبيعي. فهذه مسألة يعني أطلنا الوقفة فيها، لكن لا تفوتنا حياة النبي لا مع خديجة، لا مع خديجة بعد وفاة خديجة، عواطف النبي بعد موت زوجته، موت خديجة عواطف. شوف تدخل هالة رضي الله عنها، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلت هالة؟ ارتاح ان يسمع صوت هالة لانه يذكر بصوت عائشة خديجة، اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد، ويذبح الذبيحة ويذبح. قمة الوفاء، قمة العواطف، قمة العواطف، سبحان الله العظيم. ونحن قد نفقد مثل هذا فين؟ نفقد مثل هذا في الزوجة التي تكون معي. املأ كده حياة امرأتك عاطفيا، وانظر هل ستذهب الى بيت ابيها كل اسبوع راحة هناك، او كل شهر غضبانة عند ابيها وعند امها؟ يعني بعض النساء قد تغضب المرأة تبقى شهورا، السبب ايه؟ هي ما فقدت شيئا، هي لم تفقد شيئا، انما الزوج الاسر لزوجته الذي يملأها بالعواطف ويقوم بحقوقها ما تغيب عنه، ما تغيب عنه، ولا توافق ان تغيب يعني عنه، لانه ملأ. اللهم الا بقى في امور اخرى قد يكون في بعض امور، لكن في الاساس هو هذا. والله يا اخواني ما تطلب امرأة الطلاق ولا تغيب عند ابيها بالاشهر الا وزود في الزوج، ولو وكذلك العكس قد لا يبالي الرجل. يعني اما يقول الرجل الا هي الزوج زوجتي دي مش عامله زي النساء، ما تروح مثلا لابيها يومين ولا حاجه، ولا يعني ما بتروحش عن طريق خالص. تخيل يعني احنا بين امراه، بين امراه كل يوم عند امها، وبين امراه يريد ان يزحزحها الزوج يعني. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن في زوجات ابدا نروح على رجليك تجي معايا وارجع معاك تاني، ما تتحمل لها يعني تغيب عن عن زوجها. فمسألة العواطف مادة يعني الهدوء في البيت، مادة الاستقرار، مادة تسير الحياة، تريد مادة زي اي مادة عندنا في اي شيء، تريد مادة تسير الحياة، مادة العواطف. مادة العواطف ضحكة من مصاريف اكل شرب، انا بلبس انا بجيب، انا مأخر معك حاجة، انا قصرت معك في شيء، لما طلبت كذا كذا ولما طلبت كذا كذا، او هي تقول انا مقصرة معك في شيء، رجعت يوما وجدت طعاما ورجعت كذا، انا قائمة بخدمة. هو المسألة يا اخواني ليست وظيفة عمل كل واحد بياخد دفتره ويسجل، او كل واحد بيطلع خط سير. يا اخواني المسألة اسمى من هذا، المسألة عواطف. ولهذا انظر الله يذكر بالحقوق في اعطاء الحقوق بماذا وكيف تأخذون، وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا، وقد افضى بعضكم الى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ومن اتيا خلق لكم انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، سكن موده رحمه، ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. فكما ندرس عقيده السلف وندرس الاحكام الشرعيه وندرس العبادات وندرس باب البيوع، طب باب العواطف يا اخواني في البيوت، باب العواطف في البيوت. فانا اهيب الحقيقه بكل اخ بكل اخت بصرها الله عز وجل بالسنه بهذه المساله. يا اخواني عصب هذه المساله، اقول من واجبات الحياه الزوجيه، واجبات الحياه الزوجيه، واجبات اصول المعاشره الزوجيه، اصول المعاشره الزوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما اراد امراته فانخنست منه وقالت اني حائض حائض، وقد كانت المرأة إذا حضرت في الجارية ماذا كان يصنع معها؟ لكن النبي يدفع إليها الإزار فتتزر به فيباشرها وهي حائض، فيباشرها وهي حائض. تأتي المرأة في الاعتكاف فيحدثها صلى الله عليه وسلم ثم يقدمها إلى محلها في الاعتكاف، في الاعتكاف. فما كان هذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، بل سبحان الله شوف في مصنف ابن ابي شيبه باب كان من حضرنا الان من باب التلطف، استدفاء الرجل بامراته يستدفئ، شوف يغتسل في الشتاء والبرد ويجي يستدفئ بمين؟ بامراته.
تصبح دفئة. استدفاء السلف كان فعلون هذا، يستدفئ الرجل بالحاف، يستدفئ الرجل بماذا؟ بامرأته. يستدفئ الرجل بامرأته. فيا اخواني لا يلومن الرجل نفسه. انا ما انا مثل ما اشتد في مسألة الاعتقاد والاشياء هذه ما اشتد ايضا، لان ارى بيوت تنهدم يا اخواني، وارى الحقيقة جفاء، جفاء في بيوت. المرأة تحدثه كلام تحدث عن رجل في الشارع اجنبي، او رجل يتحدث كلام تحدث عن امرأة يعني في الشارع، او اذا حصل ادنى خلاف ما في مودة ما في محبة. فين يا اخوان العاطفة دي؟ بارك الله فيكم. فين العاطفة؟ فين المودة؟ فين اللي احنا تعلمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اضف الى ذلك الطباع، خليك رقيق، كن صاحب عواطف رقيق، محب لطيف، وديع وديع. سبحان الله. نعم نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى،
ابن ابي شيبة.
ماشي ليه؟
ابن ابي شيبة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل يستدفئ بامرأته بعد ان يغتسل.
سبحان الله. نعم.
وساق بسنده عن سفيان عن نسير عن ابراهيم التيمي ان عمر رضي الله عنه كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل.
سبحان الله.
وساق بسنده عن ام الدرداء قالت: كان ابو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي.
الله اكبر.
وساق بسنده عن ابن عمر قال: اني لاغتسل من الجنابة ثم اتكي اكتوي بامرأتي قبل ان تغتسل.
الله أكبر. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء.
سبحان الله.
وساق بسنده عن أبي كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضجع مع أهله؟ قال: لا بأس. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب فيغتسل ثم يأتي أهله فيضاجعها يستدفئ بها قبل أن تغتسل. وساق بسنده عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل ثم يستدفئ بالمرأة وهي جنب. وساق بسنده عن علقمة أنه كان يستدفئ بامرأته ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة. وساق بسنده عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا يمس الماء. وساق بسنده عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: يباشرها وليس عليه وضوء. وساق بسنده عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفئ بامرأته بعد الغسل. وساق بسنده عن حماد أنه كان يكره حتى يجف. وساق بسنده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل.
إذن هذا يا إخواني كان السلف. منهج سلفي هذا. منهج سلفي. طيب يلا احنا ما يعني فقط مصنفات ابن ابي شيبة في الطلاق وفي العتاق وفي البيوع هذه المصنفات. فهذا اخواني صحيح البخاري صحيح مسلم، هذا مصنف ابن ابي شيبة اخواني. واثار كان ابراهيم كان علي كان كذا كان كذا كان كذا، هو نفس المسألة يا اخوان. هذا هو، هذا هو سنة عظيمة سبحان الله.
فيها اصل مفاش.
وكما قلت يا اخوان المسألة يعني ليست مسألة هنا، أنا ما نتكلم في مسألة كمال، والله العظيم عصب بيوت يا أخواني. لما المرأة يعني تشكو تقول: ما يقول لي زوجي كلمة عاطف؟ لماذا لا تقول كلمة عاطفية زوجة يا أخوان؟ ما يقالها كلمة عاطفية؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذه يعني رحمة وينبغي أن تكون، وهذه رقة طبع إخواني. الطبع الرقيق محمود، طبع الرقيق ده بيؤثر في استقامتك. والله الجفاء هذا، الجفاء هذا له أثر في تعاملاتك مع الخلق وفي تأثرك بالعلم وكذا. إنما إذا كان إنسان يعني عنده رقة طبع وعنده كذا بيتأثر بالعلم بالمواعظ بكذا، إنما عنده جمود ثم رحمة الخلق أيضا تترتب على هذا. نعم.
أصل مرفوش. جاء عند الترمذي قال
يقول
فيها أصل مرفوع يعني. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل.
هذا في جمع الترمذي،
في جامع الترمذي.
قال وسقط، قال حدثنا هناد وسق سنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث،
قالت فضممته،
فضممته إلي ولم أغتسل،
ولم أغتسل يعني قبل أن تغتسل.
قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال المبارك فوري ثم جاء فاستدفأ بي أي طلب الحرارة مني بأن وضع أعضاءه الشريفة على أعضائي من غير حائل، وجعلني مكان الثوب الذي يستدفأ به يجد السخونة من بدني.
سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. يعني بقى هل هذا ينقض طهارته، وهل هذا يعني يستدعي أن يتوضأ؟ دي مسألة فقهية سهلة، دي يعني هذه مسألة فقهية سهلة. نعم، إنما فعندنا مسألة فقهية ومسألة مسلكية عاطفية. نعم، رحم الله السلف.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال إنها كانت وكانت يعني كانت تفعل كذا وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنها، وكان لي منها ولد حيث كان حيث كل أولاده 4 بنات وثلاثة أولاد، كلهم منها إلا ولدا واحدا هو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة، فلذلك قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. والشاهد من هذا الحديث أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراما له وبرا به، سواء كان من الوالدين أو من الأزواج أو من الأصدقاء أو من الأقارب، فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكراما له. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار، فقيل له في ذلك يعني كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، يعني حلفت، وهذا من إكرام من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يا إخواني، أمور والله يا إخواني نتعلمها ونربي أنفسنا بها. يا إخواني كما قلت أكرر ولا أمل بل أشرف، السلف يا إخواني كلمة فعلا ينبغي أن نملأ بها قلوبنا كما نملأ بها أفواهنا. سلف في كل باب، سبحان الله. شوف ما إن انتقلنا من وفاء النبي مع خديجة، ما إن انتقلنا من وفاء ابن عمر رضي الله عنه، يلقى الأعرابي ينزل ابن عمر، ابن عمر ده العالم طبعا، ابن عمر هذا يعني مثل ما تقول مثلا يعني مع الفارق ابن باز، انت مع ابن باز في رفقة، اذا ابن باز ينزل مع السيارة مثلا ويأتي بواحد أعرابي عادي يعني من الأعراب ويركبه السيارة ويخلع عمامته ويعطيه إياه، طبعا أتعجب من ابن باز أن يفعل ذلك، أتعجب من ابن باز أن يفعل ذلك. هذا ابن عمر يفعل هذا، فقيل هذا الرجل أعرابي يرضى بأقل من هذا، يظنون أنه يريد يعني صدقة مجربة أو شيء أو إكرام مجرب. فقال إن أبا هذا كان ود عمر، كان صاحب أبي، فتنتقل من الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبحان الله. هذا جرير ما صحب أنصريا إلا خدمه، فلما قيل له في ذلك يعني أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك، قال لقد رأيت الأنصار الله أكبر تصنع برسول الله شيئا، يعني أن الخدمة والحفاوة والبذل وغير ذلك والإيثار آنيت على نفسي، حلفت
ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. يا الله، هذا وفاء، رد بعض الشيء الذي قمتم به مع رسوله، مثلكم يخدم لأنكم خدمتم رسول الله، مثلكم يكرم لأنكم أكرمتم رسول الله، مثلكم يمجل، فالجزاء من جنس العمل. فإذا كان هذا من صحابين مع الأنصار، فكيف برب الأنصار مع الأنصار؟ ما هذا إخواني؟ استقامة مسالك يا إخوان، استقامة مسالك. واحد جاهل جاي يقولك رد على هشام البيري يتكلم سلفية الخلق، ادق للأخلاق بالسلفية، اسكت يا رجل، روح عيش في جبال ولا شوف انت فين بالضبط، ولا الله المستعان. سلفية أخلاق، سلفية أخلاق، نعم السلفية يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي يخص بابا دون باب. أفتنى يا رجل، هل ما أنا عليه يوم وأصحابي اعتقاد فقط، ولا اعتقاد وعبادة ومعاملة وأخلاق وتربية؟ سلفية نعم. يقول لك ما تخيط ثوبك اللي عندي سلفي، شو بيقول ايه دخل السلفية بهذا وايه دخل السلفية، مع انه نحن نركز نقول هذه مسألة لا ترتب على بدع وسهول، لكنها اخلاق ينبغي ان يتمثل بها الانسان. لكن بيرد عليك بالحرف كلمة خلق، وقف تم، اترك الكلام يا رجل، انت تربى شيخ الاسلام مربيك قبل ان يختم واسطية باخلاق السلف. اخلاق السلف اصل من الاصول، السلف بين تربية التصوف القائمة على الخزعبلات وبين تربية المدارس العقلانية القائمة على الفلسفات، تأتي التربية الروحية القائمة على المعاني السلفية. كيف نربي؟ كيف نتخلق؟ نحن بين أقوام وبين أقوام، احنا وسط في هذا الباب من أصولنا. لما نقول أخلاق، أخلاق دي أصول يا أخوان، أصول، أصول اللي احنا بنسميها المسلك، العمل. ده الأشاعرة فصلوا بين العقيدة والفقه والعمل والمسلك، قالوا في العقيدة نحن أشاعرة ماتريدية، في الفقه نتبع المذاهب الأربعة، في العمل والسلوك نتبع الصوفية. احنا عندنا عقيدة سلف، فقه سلف، عمل سلف، عمل السلف ليس من السلفية. أي سلفية تقصدونها؟ سلفية أخالف فيها الفرق؟ فين السلفية التي أخالف فيها أيضا ما عليه الناس من شهواتهم ومن شبهاتهم ومن وأخلاقهم؟ هذه نقدمها للأمة، هذه السلفية، هذا جرير. الأثر مرتبط بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له لما تخدم أنصار، قال لقد رأيت أنصاري شيئا كانوا يصنعونه مع رسول الله، أمرت على نفسي ألا أصحب أحد منهم إلا خدمت. يا الله يا الله. ولهذا تقول ذلك في العالم، فقد آليت عن نفسي ألا أصحب عالما إلا خدمت. ليه؟ لأنه يبلغ ميراث رسول الله. فإن كانت الصلة بين الأنصار مع البلاغ وكذا خدمة الرسول المباشرة، فالعالم يبلغني ويربطني أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حري أن أخدمه، ليس تعظيما لشخصي وذاته، وإنما ماذا؟ وإنما لعظم ما يحمله ويبلغه ويعلمه. لقد كان بعض السلف يقبل فم المحدث، هذا فم كم خرج منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف يعظمون هذا. قال هارون الرشيد لأصحابي يوما، من أعظم الناس؟ من هو أعظم الناس وأشرف الناس؟ قالوا أنت أمير المؤمنين. قال لا، أشرف الناس رجل جلس في حلقة يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. يعظمون هذا. فجرير رضي الله عنه يطرب بصمة عظيمة، بصمة عظيمة في هذا الباب. وعليها بقى ابني وقس. ليه جرير تخدم الأنصار؟ لأنه رأى من الأنصار إيه؟ رأى من الأنصار تفاني إيثارا خدمة، ويؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة نصر الله ورسوله، تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هجر إليهم، ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من وفائه للرسول يريد أن يرد الجميل. لا أصحب أنصرين إلا خدمته. ليه؟ لأنك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلفية، سلفية متكاملة، سلفية نواجه بها فرقا ضلت، وسلفية نسعد بها أزواجنا وأولادنا، وسلفية نكرم بها من يحمل ميراث رسوله، وسلفية نكرم بها جيراننا، وسلفية ندعو بها أعداءنا ونحرص على هدايتهم. أسلم تسلم، سلفية عظيمة إخواني. السلفية إخواني لا تحصروها في زاوية، سلفية أثرية أثرية. والله يا إخواني هذا اللي سن كان يجد عند علمائنا ومشيخنا، لا سيما الإمام ابن باز رحمة الله عليه، تجد سلفية أخلاق، سلفية رحمة، سلفية يعني تطبيقية، سلفية مسلك، سلفية روحانية، حلق. ما يجلس الواحد جيب أوراقه والمسألة ثم يدرس ويدرس يعني أحكاما يعريها عن هذه المسالك، بل ربما تجد فيه أخلاقا سيئة وأخلاقا وتعديات. استمع لأحدهم، ما أدري والله كيف تخرج هذه الكلمات منهم وتصدرون الناس، ويرد على يقول أقسم بالله أن هؤلاء الوهابية كذبة، سلفية الوهابية دي كذبة، والله أذب من الروافض، والله إنهم أذب من الروافض، ويقولون الروافض أذب الناس، والله إن السلفية الوهابية لأذب من الروافض، ويحلف بالله وتالله. يا الله، فانتبهوا يا أخواني، يعني مسألة القدوة ومسألة ربط المنهج بتكاملياته، وأن يكون سلفية في كل الأبواب، سلفية في كل الأبواب. سبحان الله، شوف سلفيتك وأنت في سجوده تدعو لحاكم، تدعو لحاكم لا أعرف اسمك ولا أعرف كذا، ولا أنت موظف، ولا أنت يعني معطى، جلس على كرسي من ذهب، كرسي من ذهب، الحاكم أجلسك على كرسي من ذهب، بل سبحان الله محبة إخوانك في الأمة، أن الله عز وجل عسى أن الله يقبل مني دعوة يرحم بها الحاكم أمتي فتعود على أمتي. أدعو للناس، أدعو لأمتي، وهذا المعنى الذي ارتقى بالرجل الذي نحى فرع شجرة فهو تقلب بالجان. كم من الناس قد نحي فرع شجرة، لكن هذا الدافع ليه؟ ما الدافع؟ محبة ألا يؤذي أحدا من إخواني، رحمة كلب يلهث من العطش فيغفر له عز وجل لبغي بها، في المقابل امرأة تحبس هرة فتعذب بها، فلا هي التي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. انظروا هذا الطير، من فجع هذه بولدها، رد ولدها إليها. شوف العواطف مع طير يا إخواني. واستفدنا من هذه يعني من هذه القصة فائدة جميلة فقهية، يعني هل أخذ صغير الطائر الآن، صغير الطائر وأربي وأقوم عليه وكذا، جائز ولا لا؟ لأن ظاهر الحديث المنع، لأن النبي قال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليه. والذي يظهر جواز ذلك وأنه لا إشكال فيه، إذا كان باب إكرام، لا من باب إهانة ولا من باب تعذيب ولا من باب، لكن باب إكرام وتجارة وبيع وشراء ما في مشكلة. لكن هذه الطائر أحسن ما قيل فيه أنها لجأت إلى رسول الله، فلما لجأت إلى رسول الله تستغيث به وجب إغاثتها، فقال رد ولها إيه. طب وهل الطائر بعد رجاء لرسول الله؟ أي طائر هاخذ صغيرة الآن؟ فهذا طائر خاص جاء يستنجد برسول الله، جاء يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب إغاثته، لهذا النبي قال رد ولدها إليه. فلا يتعدى الحكم ما تعدى. مثل ما جاء الجمل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صاحبه وقال إنه اشتكى كأنك تفعل وتفعل وتفعل. هذه سلفية يا إخوان، سلفية مع طير، مع نملة، هل كانت نملة قرصت كنملة تحرق قرية، هل كانت نملة. يا الله والله يا إخواني، أنا حتى حتى المعنى اللي احنا بنتكلم فيه معنى الاحاسيس والعواطف والنفس اللي فيها شفافيه دي هي التي تبلغ السلفيه كقضيه. ولهذا احنا بنقول الحس السلفي. في فرق بين افهم الفهم السلفي. الفهم السلفي اذا انضاف اليه الحس السلفي محبه المنهج محبه نشر المنهج كان قضيه. ولهذا فرق بين شيخ لا ينتظر ان يتكالب طلابه عليه وان ينصحه طلابه ربما يقول يا شيخ يقولون عنك لا تتكلم في بدعه قل شيئا يا شيخ ربما بعد سنوات يعطي كلمه. وبين شيخ يحرك طلابه. فرق بين شيخ يحرك طلابه وبين شيخ يحرك طلابه فرق. تعرفوا الفرق ايه؟ الحس هذا. ولهذا الشيخ الذي مات حسه أماته في طلابه، فالطلاب غالبا على دين شيوخهم، على دين شيوخهم في هذا الباب. يبقى السلفية تحتاج إلى حس، حس تبلغ، حس تبلغ. لا والله ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي. حس يا اخواني يحمل الصحابي ليلة ويوافق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه كذا، فقال ألا رجل صالح يحرسني الليلة ويسمع أقدام الصحابة من؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. ما الذي جاء بسعد؟ ما الذي جاء بسعد؟ حس. واجب النبي قال يا سعد تحرسني الليلة؟ حس يا اخواني حس. حس يحمل سعدا الى طلحة يحتضن الرسول. نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا مادة الحس والإحساس، مادة الرقة، مادة الشفافية، مادة الطباع السليمة. هذه المادة اخواني ان وجدت وجد الخير، وجد الخير. والله يا المادة اخواني الوقود الذي يحرك، يحرك الشيخ على المنبر، يحرك الامام وهو يقرأ في صلاته. والله يا اخواني مروا ابا بكر فليصلي بالناس، قال يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف يعني لا يكاد يسمع من البكاء. رقة الطبع هذه تعطي جمالا في القراءة، تعطي احاسيس. رجل يقرأ بقلبه تجاوز القرآن تراقية إلى قلبه، تشعر أنه خرج من القلب ليس خرج من الفم. يا أخواني كما قلت لكم، كما قلت لكم في التجويد في القراءة في الأداء، أهل التجويد يقفون مع الحروف يعطونا حقها ومستحقها. مخارج الحروف تبدأ من الجوف، لكن المخرج الحقيقي القلب. إن أهل الأداء لا تتكلمون عن مخرج القلب، إن مخرجا هو أهم المخارج على الإطلاق. مخرج القلب، مخرج القلب. فلو بدأت القراءة من المخارج 17 لا تبدأ من الجوف ثم الحلق ثم، لن تشعر بالقراءة. لابد أن تبدأ بمخرج القلب. إن بدأ بمخرج القلب وهذا لا يتعامل معك فيه أصحاب الأداء والتجويد، رقق فخم مخرج القلب، لا ترقق ولا تفخم حرف استطالة، ما في. مخرج القلب مخرج الهداية، مخرج خاص يمن الله به عليك. فهو أنت في صلاتك، فأنت هل يخرج القرآن من مخرج القلب ثم يمر على مخرج الحرف فيكسبه ماذا؟ يكسبه بهاء وحسنا. أما أن تهتم بمخرج الحرف دون مخرج القلب فأنت ممن قال فيهم النبي يقرؤون القرآن لا يجاوز، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. يبقى ده مخرج، مخرج قلب. فإذا نستفيد من هذا أن الإنسان لابد أن يكون صاحب عواطف. النبي ما قال أخدموا الأنصار، جرير أسلم متأخرا رضي الله عنه. جرير يستنبط: رأيت في الأنصار شيئا أعملت على نفسي ألا أصحب واحدا منهم إلا خدمت. رأيت، ما قال النبي من صاحب الأنصارية فليخدم، إنما رأى شيئا، رأى شيئا. هذا هو المطلوب، أن نعظم السلف، أن نعظم الآثار، أن ننتقل من القوة العلمية إلى القوة العملية. والواحد فينا لابد له من قوتين: قوة علمية وقوة عملية. فإذا التقت القوتان حصل الإنتاج. حتى وأنت تذاكر في بيتك وأنت تحفظ، لمن تحفظ ولما تحفظ؟ لماذا؟ هل أنت تستشعر فعلا أنك محتاج إلى تزكية نفسك بهذا العلم؟ يعني يا أنت يا أخي وأنت بتذاكر بتزكي نفسك، بتتقي الله، بتتقي الله. قد يكون عندك هذا قول لفلان تنصر به قولك، لكنك لا تؤيده بترجيحاتك وقواعدك العلمية. الله قد يدلك على أمور قد تكون تبريرا لك لكنك لا تعتقدها. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل أنت عابد الله في مكتبتك قبل أن تكون عابدا لله على مكتبك، على منبرك، على منبرك؟ هذا كله يدفع إليه توفيق من الله عز وجل. لقد كان بعض السلف ينام مع زوجته على الوسادة فيبكي حتى تبل دموعه وسادته ولا تشعر به امرأته، خوفا من الله سبحانه وتعالى. رقة الطبع، عظم الحس، مادة حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلوبهم كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الربط هذا نفتقده كثيرا يا أخوان، الحس هذا نفتقده كثيرا. الحس هذا مادة الحياة، مادة الحياة. هذا الحس هذا هو مادة الحياة. سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم من هذا أوفر حظ ونصيب، وأن يرزقني وإياكم نفسا رقراقة، نفسا ذات إحساس، نفسا ترحم، نفسا تحب، نفسا تتفائل، نفسا تعطي دون أن تنتظر من أحد عطاء، نفسا تحب الخير للمسلمين بل وللناس، نفسا لا تجد غضاضة ولا حقدا ولا حسدا ولا تحمل غلا ولا كذا أبدا، إنما نفس تحب الخير. إن عادت كانت معاداتها في الله وليست لنفسها، وإن والت وإن أعطت وإن منعت فكذلك. هذه الدروس نستفيدها إخوان، من ابن عمر إلى النبي إلى جرير. يا الله، وجبات، وجبات والله يا إخوان في التربية، تربية، تربية السلف، تربية. ما يقال تربية التنمية البشرية ولا كتب ما أدري فلان ولا علان في التربية. يا أخي هذه التربية، هذه التربية بحدثنا وأخبرنا، حدثنا أخبرنا. رحمة، رحمة، رحمتنا. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تعال، فين طائرك؟ يواسيه في طائر، يواسيه في طائر، ينزل من على منبره يأخذ حسنا وحسينا، يصلي وأمامة يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. يعني قمة الله. الرحمة وقمة الأنس وقمة التلطف. يعني نفس فعلا سبحان الله. فالله المستعان، الله المستعان. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كل مبني في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه.
أعد.
قال: إن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كل مبني في الكتاب والسنة.
ولا مبين؟ مبين.
هي مش مبين. نعم.
نعم.
إن هذا كل مبين في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه.
شوف، هذا بمنزلة الغذاء التي لابد للمؤمن منه. نعم.
ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة.
الله أكبر. نعم.
والتبليغ عن الرسول، لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة. وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين. فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد، كلها منصوص في الكتاب والسنة.
الله أكبر. لا، دي نحتاج نكتبها، دي نحتاج نكتبها، مسألة مهمة جدا. اكتبوها يا أخوان. ها، من أول الكلام. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إن السلوك هو بالطريق.
نعم.
إن السلوك،
إن السلوك
هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله.
هو
بالطريق، بالطريق التي أمر الله بها ورسوله.
هو بالطريق التي أمر الله
بها ورسوله،
بها
ورسوله،
ورسوله صلى الله عليه وسلم.
من الاعتقادات،
من الاعتقادات
والعبادات،
والعبادات
والأخلاق،
والأخلاق، الاعتقادات والعبادات والأخلاق. نعم.
وهذا كله مبين،
وهذا كله مبين
في الكتاب والسنة،
في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة.
فإن هذا بمنزلة الغذاء،
فإن هذا
بمنزلة،
بمنزلة الغذاء
الذي لابد للمؤمن منه،
الذي
لابد،
لابد للمؤمن منه.
ولهذا كان جميع الصحابة،
ولهذا كان جميع الصحابة، ولهذا كان جميع الصحابة
يعلمون السلوك،
يعلمون، يعلمون السلوك، يعلمون السلوك
بدلالة الكتاب والسنة،
بدلالة الكتاب والسنة،
والتبليغ عن الرسول،
والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يحتاجون في ذلك، لا يحتاجون،
لا يحتاجون في ذلك
إلى فقهاء الصحابة،
إلى فقهاء الصحابة، إلى فقهاء الصحابة. نعم.
وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ،
وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ،
لكن يوجد في الكتاب والسنة،
لكن يوجد في الكتاب والسنة
من النصوص الدالة على الصواب.
في سقط يا شيخ.
ولكن
في سقط
اللي هو
قوله: إلى فقهاء الصحابة. قال: ولم يحصل بين الصحابة نزاع في ذلك كما تنازعوا في بعض مسائل الفقه التي
طيب أكمل تقول إيه؟ ولم،
قال: ولا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة. ولم يحصل بين الصحابة،
ولم يحصل، ولم يحصل بين الصحابة
نزاع في ذلك،
نزاع في ذلك
كما تنازعوا،
كما تنازعوا
في بعض مسائل الفقه،
في بعض مسائل الفقه. دي مسألة مهمة، ده زيادة مهمة. يعني مسائل السلوك لم يكن فيها النزاع، مثل ما تنازعوا في مسائل فقه، بعض مسائل الفقه
التي خفيت معرفتها،
على أكثر الصحابة
التي خفيت معرفتها على أكثر الصحابة،
وكانوا يتكلمون في الفتية والأحكام،
وكانوا يتكلمون في الفتية والأحكام،
طائفة منهم يستفتون في ذلك،
طائفة منهم يستفتون في ذلك.
وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب،
وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله عز وجل من واجب أو مستحب،
فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة،
فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة. يعني الدلالة فيه واضحة، مسائل السلوك لما يتنازع فيها الصحابة، مسائل الأحكام وقع فيها التنازع. نعم.
فإن القرآن والحديث مملوء من هذا،
فإن القرآن والحديث مملوء من هذا.
وإن تكلم أحدهم في ذلك بكلام لم يسنده، هو يكون أو معناه مسندا عن الله ورسوله.
نعم. طيب أكملها.
وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا جيدة، هذه هذا أيضا زيادة جيدة. نعم. قال أعدتنا بقى من أول. ها.
قال وإن تكلم أحدهم في ذلك بكلام لم يسنده هو.
انتبه بقى، دي مسألة ملحظ مهم جدا، وهي توفيق السلف للنطق بين الكتاب والسنة وإن لم يعلم نص الكتاب والسنة. يقول بقى وإن تكلم أحدهم
في ذلك بكلام لم يسنده هو،
وإن تكلم أحدهم بكلام لم يسنده هو، يعني ما قال سمعت رسول الله أو قال الله، ها؟
يكون هو أو معناه مسندا،
يكون هو أو معناه
مسندا عن الله ورسوله،
مسندا عن الله ورسوله، يعني يوفق للمعنى الموجود في كتاب السنة وإن لم يسنده. نعم.
وقد ينطق أحدهم بالكلمة
من الحكمة
فتجدها مأثورة عنه.
وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها
مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني ما يعرفها الإسناد ولا سمعها من رسول الله، لكن ينطق بها فيجد هذه الكلمة قد نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدوا إلى الطيب من القول. نعم.
وهذا كما قيل في تفسير قوله نور على نور.
نعم. طيب يكفي، فتجدها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور عن نور كلام ابن مسعود ولا كلام من؟
تتمة الكلام.
أيوة، يقول نور عن نور كما في نور عن نور. ها.
ولكن كثير من أهل العبادة يتم يعني الكلام.
نعم. نعم.
في كتب العقائد ذكر الأخلاق، يعني الخزني هو بكر الإسماعيلي والبربهاري ذكروها في كتب العقيدة.
نعم.
قال المزني رحمه الله تعالى، قال اجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن راعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. وقال الإمام بكر الإسماعيلي رحمه الله ويرون مجانبة البدعة.
هذا فين الكتاب الماضي المزني؟
نعم المزني.
نعم.
قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. البربهاري رحمه الله قال اعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله.
الله أكبر.
وطريق الخوف والحزن.
اكتبوا هذه. قال البربهاري رحمه الله ما عبد الله بمثل الخوف من الله، بمثل الخوف من الله.
وطريق الخوف،
نعم،
والحزن والشفقات
وطريق الخوف والحزن والشفقات،
والحياء من الله تبارك وتعالى،
والحياء من الله تبارك وتعالى.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة.
نعم، يعني كان يشير إلى أهل التصوف. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.